أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في دليل العقل أو مصدر الرابع من مصادر الحكم الشرعي هو العقل، وذكرنا أن المراد به هو ذلك عليكم السلام المراد به هو حكم العقل النظري وقطعه بالملزوم الذي يثبت إما بعقل عملي أو يثبت بشرع مثلا. فإذا قطع العقل النظري بالملزوم وقطع بالملازمة لا ريب أنه سيقطع باللازم، وهذا هو معنى حكم العقل في المقام. وقد وقع شك للأخباري فيها من في حكم العقل من هذه الجهة، وذكرنا أنه بعد إرجاع حكم العقل إلى القطع، وأنه قطع في قطع، كيف يقع الشك في أنه حجة أو ليس بحجة؟ فحاولنا أن نفهم مراد الأخباري المشكك في حجية العقل، فقلنا أنه إن أراد أن حكم أن الشارع يمكن أن ينفي حجية القطع الناشئ من حكم العقل، فهذا كلام لا يمكن أن نقبله بما تقدم سابقا من أن القطع حجيته ذاتية وغير قابل للسلبي، يعني القطع الحجة عن القطع غير قابلة للسلبي كما أنها غير قابلة للإثبات من جهة الشارع، بل هي ذاتية للقطع. هذا إذا كان مقصوده هذا المعنى. أما إن كان مقصوده تقييد الحكم بالعلم الحاصل من الكتاب والسنة، إن كان هذا هو حقا مقصوده فأيضا هذا يرده أننا أثبتنا فيما تقدم أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. نعم، لعل مراده أمرا، لعل مراده مراد الأخباري أمرا آخر، وهو ما أشار إليه المصنف في قوله الناحية الثالثة، وهذا ما وصلنا إليه. نقرأ ونشرح. قال المصنف: الناحية الثالثة، يعني هذا الاحتمال الأخير في توجيه شك الأخباري، لماذا يشك الأخباري ولا يقتنع بحجية العقل؟ لعل مقصود هذا المعنى الأخير، وهذا آخر التوجيهات. الناحية الثالثة: بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجية القطع والنهي عن القطع، يجب أن نتساءل، يقول الأخباري، عن معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل. ما معنى أنه كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع؟ شنو يعني كيف يحكم الشرع بطبق حكم العقل أو العقلاء؟ كيف يكون حكم الشرع طبقا مطابقا لحكم العقلاء؟ ما معنى أنه يحكم على طبقهم؟ يقول الأخباري: والجواب الصحيح عن هذا السؤال عند هؤلاء عن الأخباري أن يقال أن معناه، يعني معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل، إدراك الشارع وعلم الشارع بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو ينبغي تركه عند من لدى العقلاء. فأنتم تقولون أيها الأصوليون، تقولون بأن العقل أو العقلاء إذا أدركوا أن العدل حسن، يقول الأخبار يناقشهم، يقول الأخبار للأصولي: أنت تقول أيها الأصولي أن العقلاء اتفقوا أو نعم اشتهر عندهم بنحو المشهورات والتأديبات الصلاحية أن العدل حسن. ما معنى العدل حسن؟ يعني ينبغي فعله. جيد، ما الذي تريد أن تثبته بحكم العقل؟ يقول الأصولي: سأثبت بحكم العقل أن ما حكم به العقلاء سيحكم به الشرع أيضا. يعني شنو؟ يعني أن العدل لو كان حسنا عند العقلاء فهو حسن عند الشارع. يقول له وين؟ شو يصير يعني؟ يقول له يصير غاية الأخبار يشكل. يقول له غاية ما يثبت بهذا الكلام أنه كما أن العدل عند العقلاء شنو؟ يحسن فعله، فعند الشارع يعني شنو؟ العدل يحسن فعله. نعم، أنا أسلم معك بهذا الكلام، الشارع يقول العدل حسن عند العقلاء. هذا لوحده هل هو أمر؟ هل هو نهي؟ هل هو ثواب؟ هل هو عقاب؟ نحن لا يخفى أن كلامنا في بحث في أصول الفقه أو في الفقه هذه الموارد نريد أن نثبت حكما شرعيا، نريد أن نثبت وجوبا حرمة استحبابا كراهة إباحة، هذا هو محل كلامنا. أنت تثبت لي بهذا الكلام أن الشارع سيقول بالنتيجة العدل حسن ينبغي فعله، هل ينبغي فعله؟ هل تلقى إلى مستوى يحكم بوجوب فعله باستحباب فعله؟ شيء فرق بين أن الشارع يقول أن هذا الفعل، عليكم السلام، أن الشارع طبقا للعقلاء يقول أن هذا الفعل حسن، أي هذا نسلمه، الأخبار يقول نسلمه ما المانع، ولكن هذا غير أن نقول أن الشارع حكم بوجوب العدل وحكم بحرمة الظلم. أنتم أيها الأصوليون تريدون إثبات أمر لا يتم من خلال مقدماتكم العقلية، مقدماتكم العقلية غاية ما تثبت، إن أثبتت عند الأخبار غاية ما تثبت أن الشارع سيقول بالنتيجة العدل حسن عند العقلاء، هذا شيء. وشيء آخر تريدون إثباته ماذا هو؟ أنه شنو؟ أن الشارع ليس فقط يحكم بحسن العدل، بل يحكم بوجوب العدل ويحكم بترتيب الثواب على العدل، وليس فقط يحكم بأن الظلم قبيح، لا، يحكم بقبحه أولا وبعد، ويحكم بحرمته، ويحكم بعقب لزوم العقاب على فاعل الظلم. يقول الأخباري هذا بين الأمرين بون شاسع، تريدون إثبات الحجوب والحرمة والثواب والعقاب من أي شيء؟ من إثبات الحسن والقبح عند الشارع والانبغاء وعدم الانبغاء، هذا شيء وذلك شيء آخر. لهذا يقول الأخباري والجواب الصحيح عند عن السؤال عند هؤلاء أن يقال إن معنى إدراك الشارع وعلم الشارع بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه لدى العقلاء، عفوا، إن معناه أسف، إن معناه يعني معنى حكم الشارع على طبق العقلاء، ما هو معناه؟ معناه إدراك الشارع فقط، إدراك مو حكم، مو يقول بوجوب، إدراك الشارع وعلمه بأن هذا الفعل اللي هو العدل ينبغي فعله أو الظلم أو تركه لدى العقلاء، هذا شيء، والوجوب الحرمة شيء آخر. لهذا قال يقول الأخباري وهذا شيء آخر غير أمره ونهيه. والنافع في المقام هو أن نستكشف ماذا؟ نستكشف أمره ونهيه، فيحتاج إثبات أمره ونهيه إلى دليل آخر غير دليل يهود، غير دليل العقل، فبالنتيجة الدليل العقل لم ينفع. ما هو الدليل الآخر؟ سمعي يعني اللفظي، فبالنتيجة نحتاجنا لم نتكل تماما على الدليل العقلي فلم يكن حجتين. ولا يكفي فيه يعني في إثبات الأمر والنهي ذلك الدليل العقلي الذي أقصى ما يستنتج منه أن الشارع عالم بحكم العقلاء. أنت هكذا تقول يحكم، إذا حكم العقلاء يحكم الشارع، هو سيكون معناها أنه عالم بحكمهم، هذا شيء وحكمه شيء آخر. أو أنه شون الذي أقصى ما يستنتج منه أن الشارع عالم بحكم العقلاء، أو أنه حكم بنفس حكم بنفس ما حكم به العقلاء، وهم مش حكموا بأي شيء، هم العقلاء قالوا يجب العدل، لهم قالوا ينبغي فعل، هو أيضا الشارع سيقول نعم ينبغي فعل، هذا شيء. وأنه أمره ونهيه شيء آخر، فلا يكون منه أمر مولوي اللي هو النافع في المقام أو نهي مولوي. أقول يقول المصنف حينئذ وهذه يعني الناحية آخر مرحلة لتوجيه مقالة منكري حجية العقل، وهو توجيه يختص بالمستقلات العقلية، لأن هي اللي بها الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، أما غير المستقلات فما بها ملازمة، بها وجوب الشيء إذا وجب الشيء وجبت مقدمته بها إذا كذا. الوحيد اللي بها ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع هي مسألة المستقلات العقلية. يقول إذن إحنا خلنا نركز الجواب عن هذه الشبهة، ولهذا التوجيه صورة ظاهرية يمكن أن تنطلي هذه الصورة على المبتدئين أكثر من تلك التوجيهات في المراحل السابقة. إذن يقول المصنف هذا الإشكال لعله أفضل وأقوى من الإشكال الأول والإشكال الثاني. تذكرون شو الإشكال الأول؟ الإشكال الأول كان يقولون الشارع نفى حجية القطع، على باطل هذا، حتى المبتدئ في علم الأصول يجاوبهم، المبتدئ في علم الأصول يقولون شلون هاي من البديهيات اللي عرفناها أن القطع لا يمكن سلب الحجية عنه. الإشكال الثاني كان عندهم شنو؟ يقولون حتى لو قلنا لو سلمنا بنوع التسليم فنقول أن لعل الشارع خص حجية الأحكام أو جعل الأحكام حجة لخصوص من العالم مثلا بالحكم من الكتاب والسنة. وهذا أيضا حتى المبتدئ في علم الأصول يجاوبهم يقول لا، القضية اللي البديهية التي درسناها أنه الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. يقول لكن هذا الإشكال الجديد يقول يمكن أن ينطلي على المبتدئ حقا شوي إشكال بنوع من الدقة بأن يقول هكذا الشارع إذا حكم بحكم العقلاء فيقول ينبغي، لا أنه يقول شنو يجب وثبوت عقاب وثواب. لهذا يقول مصنف هذه أفضل من الإشكال السابق. زين. قال وهذا التوجيه ينطوي على إحدى دعويين، يمكن أن نرجع هذه الشبهة الأخيرة إلى أنه إحدى دعويين، إما دعوى إنكار أصل الملازمة، ماكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ماكو ملازمة أصلا، وإما لا أكو ملازمة لكنها ملازمة مو في الثواب والعقاب بل ملازمة في شنو عليكم السلام. يعني هم قالوا ينبغي فعله، هو مش قال ينبغي فعله. أعيد الدعوين، الدعوة الأولى أن يكون مقصودهم أصلا ننكر الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، صدق بعضهم صرح بهذا حتى من عندنا من علمائنا يعني من عليكم السلام يعني من الأصوليين كصاحب الفصول، الرجل أيضا أنكر الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. إذن هذه الناحية الثالثة، إما أن ترجع إلى دعوة إنكار الملازمة أصلا بين حكم العقل وحكم الشرع، وإما أن ترجع إلى لا أمر آخر وهو أنه يثبت يعني لا ينكر الملازمة. يقول لو فرضنا الملازمة صحيحة ليس النقض على الملازمة أصلا بل النقض على أنه حتى لو ثبتت هذه الملازمة فالذي سيثبت بها شنو هو حكمه بانبغاء الفعل وانبغاء، وهذا ليس هو الوجوب وليس هو الحرمة. مصنف يقول هذه الدعوة لو هذه الدعوة، أما الدعوة الأولى لو كان إنكارهم لأصل الملازمة لا نسلم، هم يقولون بين لا نسلم هذه الملازمة أنه كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع، فإن كان إنكارهم لأصل الملازمة يقول المصنف ليس لنا الكلام، ليس لنا هنا كلام معهم. إذن أين الكلام معهم في هذه الناحية؟ يقول هذا تقدم وين في الجزء الثاني، حقا هناك عقد بحثا مستقلا في إثبات هذه الملازمة، فيقول المشكك فليرجع هناك، لسنا الآن بصدد إثبات هذه الناحية. لهذا قال إلى أحد دعوين، الأولى دعوة إنكار أصل الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وقد تقدم تفنيد هذه الدعوة في الجزء الثاني فلا نعيد. نعم، هو الملازمة هكذا كل ما حكم به ما يحكم به العقل ما يحكم به
التلازم بينه.
نعم،
يعني التلازم ما في تلازم بين العقل وبين الشرع،
هي الملازمة من هذه الجهة إنه كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع ولا عكس، يعني لم نقل كل ما حكم به الشرع سيحكم به العقل، لا كثير من الأحكام يحكم به الشرع والعقل لا يعرفها، لكن الملازمة من جهة واحدة وهي من طرف واحد. زين، الدعوة الثانية أو الاحتمال الدعوة الثانية هي صحيح وهو حقا هو مرادهم هنا مرادهم هذا المعنى، مرادهم حتى لو ثبتت الملازمة ولا نريد أن نناقش في ثبوت الملازمة افترضوا أنها ثابتة حتى مع التسليم، هناك إشكال جوهري ومهم أنه لو ثبتت الملازمة فلا يثبت بها إلا شنو التحسين والتقبيح، يعني انبغاء وعدم الانبغاء مو الوجوب والحرمة والثواب والعقاب. قال الدعوة ثانيا، الدعوة التي أشرنا إليها هناك، وين هناك؟ حتى هو في الجزء الثاني حقا أشار إليها لكنه عقدها على شكل هامش، ما أدري عن هناك شرحت الهامش أو لا ما أتذكر، بس أنا المفروض أشرح الهامش. زين، هسه هنا راح يوضح الهامش اللي ذكره هناك كهامش راح يذكره هناك كمثل. نعم، هذا مقصوده بأشرنا يعني إشارة، يقول مو تصريح، وين إشارة صارت بالهامش؟ نعم، يقول أشرنا إليها هناك في آخر صفحة كذا من الجزء الثاني. زين، وتوضيحها الدعوة نوضحها هناك. نعم، الدعوة هي هكذا، إنما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط، هاي الحكاية قبل شوي وضحتها، هم العقلاء اتفقوا على مدح وذم، والمدح والذم نفس الثواب والعقاب، فلا غيره مدح لم نمدح لا نثيب مبضر نثيب غير الثواب والعقاب، فاستحقاقهما يعني استحقاق يا هم الثواب والعقاب لا يستلزم فاستحقاقهما يعني المدح والذم لا يستلزم استحقاق شنو الثواب، اذا واحد استحق المدح مو بالضروره نثيبه ونعاقبه حسب دعواهم، يقول ماكو ملازمه بين استحقاق المدح والذم واستحقاق الثواب والعقاب. زين، من قبل المولى والذي بينما الذي ينفع في استكشاف حكم الشارع هو الثواب والعقاب للمدح والذم. ثواب العقاب اللي هو الثاني ولا يكفي الأول اللي هو المدح والذم. واضح هاي مرتبة من مراتب الإشكال، هو هاي الإشكال اللي احنا وضحناه قبل قليل. هذا تطوير لهذا الإشكال تطوير هكذا. ولو فرض أن صححنا الاستلزام للثواب والعقاب، شنو أقصد بالاستلزام؟ يعني لو فرض كما هو الصحيح، هو هذا الفرض صحيح، الجواب سيأتي الجواب عن هذه الشبهة. حد الآن نقول هكذا: مدح الشارع ثوابه، ذم الشارع عقابه. شنو الشارع عندما يريد أن يمدح فاعلا للخير يقول له شكرا؟ واضح. نحن العاجزون، نحن البشر، إذا استحق إنسانا شيئا من المدح، يعني فعل ما ينبغي فعله وعجزت عندنا وسائل المكافأة لعجز مادي لعجز كذا، فشنو أقل مراتب المجازات؟ شنو جازي بينا؟ بالشكر اللساني بالمدح. وهذا في الحقيقة شنو نقص، يعني نوع من النقص عندنا باعتبار ما نتمكن من المجازات الخارجية، المجازات المعنوية الخارجة، فإنه شكر لي من بلغض. لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى يعجزه شيء لا يعجزه شيء، فالمجازات اللسانية من قبله لا معنى لها بأن يقول شكرا وجزاكم الله، لا، إنما لابد أن يعني مجازاته ثوابه، بمعنى أنه مدحه ثوابه وذمه شنو عقابه. وهذا الأمر مو بس بالنسبة لله، حتى بالنسبة للعقلاء. لكن المشكلة بالعقلاء شنو؟ إذا جازوا باللسان فقط فليس لاعتقادهم أن هذه هي المجازات الحقيقية والنهائية. هم يعتقدون أن المجازات المفروض المدح ثواب يصير، بس الثواب عندهم لما قصروا عن الثواب اضطروا أن يفيدوا بما بالألفاظ، لأجل كما ذكرنا ربما يعجزون ماديا أو كذا حسب الحالة وحسب الوضع، ربما لبخل عندهم، ربما لتذائي فيشكرون لسان. بالنسبة لله هذه الأمور غير موجودة. هذا جواب إجمالي، سيأتي الجواب هو بهذا المعنى. لكن إحنا سموهنا نريد أن تطوير الإشكال مثل ما نوهت قبل قليل. الأخبار يقول لو ثبت هذا، شنو هذا؟ يعني هذا الدفع للإشكال. إحنا نسمي الدفع للإشكال، قلنا ثواب اسمه مدح الله لعامل الخير شنو مدحه له؟ ثوابه، وذمه عقابه. فإذا كان المدح هو الثواب والذم هو العقاب، والثواب يستلزم الأمر حتى يحصل الإنسان الثواب، والعقاب يستلزم النهي، سواء كان نهي كراهتي أو تنزي أو حرمتي، وكذلك الأمر وجوبي أو استحباب، بالنتيجة هل ثبت الحكم الشرعي بنفس المدح والذم. واضح؟ يجي الأخبارهم عندنا إشكال هنا أيضا مهم، يقول حتى لو ثبت هذا الاستلزام، هذا مقصود المصنف في قوله صححنا الاستلزام، يعني استلزام شنو؟ استلزام المدح لمن؟ للثواب، واستلزام الذم لمن؟ للعقاب. هذا قصده. ولو فرض أن صححنا الاستلزام للثواب والعقاب، لو فرض أن صححنا هذا، حتى لو تقول لي هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى على الأقل ملازمة عنده بين ثوابه وبين مدحه وثوابه وذمه و عقابي، يقول الأخبار المستشكل هنا حتى لو صححنا هذا فإنه لا يكفي في المقام. أقول ليش لا يكفي؟ يقول هذا يدركه كل الناس يدركون أن ثواب الله أن مدح الله هو الثواب وذمه عقاب، يدركون الناس كل الناس يدركون ذلك، أم يدركه الناس الواصلين، الناس المثقفين، الناس العلماء؟ قد يكون هذا ملازم حتى الأخبار يشكل عليك، يقول لك أنا لم أفهمها، أنت الآن وضحتها لي، والمفروض أن هذه المسألة مشهورة وعقلائية وأنت تقولونها من تأديبات صلاحية. إذا كانت تأديبات صلاحية أدركها أنا، أنت تقول بالملازمة، ملازمة بين المدح والثواب وبين الذم والعقاب، هذه لا يدركها كل أحد. أقول له إذا لم يدركها كل أحد شيء يصير؟ يقول إذا لم يدركها كل أحد لابد للشارع أن لا يكتفي بهذا الإدراك النادر للناس، لبعض الناس، بل شنو؟ بل يصرح به بواسطة دليل شنو؟ لفظي وسمعي. ماذا واضح الكلام لو مو يعيد؟ أعيدها، شو يحتاج أعيدها هذه الأخيرة؟ أعيدها إجمالا، وجوز تفصيلا مع حسب كلام كالآتي: قالوا هكذا حتى لو ثبت أن ثواب الله، أن مدح الله سبحانه وتعالى هو شنو، هو يستلزم الثواب وذمه يستلزم، حتى لو ثبت هذا، لو ثبت هذا في الحقيقة أمر خفي وأمر ظاهر لكل الناس، أمر خفي، أفيحتج الله علينا بهذا الأمر الخفي؟ أجي يوم القيامة يقول لماذا لم تفعل الواجب الفلاني، أقول له أنا لم أعرف أنه واجب عندك يا ربي، أنا عرفت أنه واجب عندنا. يقول إيه، إذا كان واجب عندكم أيها العقلاء فهو واجب عندي، لأن ما يحكم به العقلاء أحكم به. أقول له نعم أنا عرفت هذا المعنى، هذا المعنى بهذا المقدار عرفته يا ربي، لكن الذي عرفته أنك تحكم تقول ينبغي فعله. قال إيه ينبغي فعله، يعني شنو؟ يعني أمدح فاعله والمدح عندي هو الثواب. أقول له يا ربي غابت عني هذا، هذا خفي، معنى خفي أنا بعقلي القاصر لم أدركه، أفيكون لله علي حجة أم لي الحجة على الله؟ مفروض أنا أكون غير جاهل غير شيء، فألي الحجة علي، لأنه معنى خفي لا يحتج به الله الله سبحانه وتعالى على الناس بهذا المعنى. هذا المستشكل يقول، فكيف إذن الأخبار شو يقول؟ الأخبار يقول هذا المعنى الخفي لا يكون حجة لله على الناس، بس يكون للناس حجة على الله إذا خالفوا. فلهذا الله سبحانه وتعالى حتى يقطع الحجة عليه أو يقطع الحجة بهذا المعنى أو يحتج على الناس أيضا، ماذا يفعل؟ يأتي بدليل سمعي ودليل لفظي ظاهر، فين يقول يجب أن تفعلوا العدل، يجب أن تقيموا العدل، أقيموا العدل أو كذا، هاي الآيات اللي تأمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان، حتى شنو، حتى خاطر تقول أنا معنى خفي، يقول لك إيه معنى خفي عقلا لكنه لم يخفى عنك شنو آية وقرآن، وهاي واضح شلون، فيقطع عنك الحجة. هذا هو المستشكل. يقول ولو فرض أن صححنا الاستلزام للثواب والعقاب فإن ذلك لا يدركه كل أحدين. هذا كم إشكال صار هسه؟ إشكالين. الإشكال الأول أنه أصلا أن الذم والمدح لا يستلزمان شنو الثواب والعقاب. الإشكال الثاني حتى لو استلزما فإنهما يعني معاني تكون معاني خفية لا يدركها كل أحد، فلا يستغني الله سبحانه وتعالى عن وجود أمر مولوي. الإشكال الثالث بعد تطوير الإشكال، ولو فرض أنه يعني الاستلزام أدركه كل أحد، يلا حصل معي أسلم معه، افترض الاستلزام يدركه كل أحد وإن كان خفيا، افترض كل أحد يدركه، أقول شايفين المشكلة إذا أدركه كل أحد بعدها يتعين، واضح حتى سوى نصنة. افترض يقول نعم الأخبار، يقول الأصولي افترض أن الاستلزام ثابت ويدركه كل أحد، فكل أحد يدرك أن ثواب الله أن نعم مدح الله سبحانه وتعالى لفاعل العدل يعني شنو ثوابه، يعني أمره، افترض أنه هذا، وإن كان أنا الأخبار يقول وإن كان لا أسلم أنه أمر واضح يدركه كل أحد، لكن نفترض أنه يدركه كل أحد، هم هناك إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال حينئذ أنه هذا كاف لدعوة المكلفين للفعل. أقول له إيه كاف، ليش مو كافي؟ يقول لا مو كافي، المسألة أن الناس وطبائع الناس بالخارج أوامر صريحة وواضحة، بل أن المولى يكررها المرة تلو المرة، والناس شنو يحصل عندهم جسمه، يعني يسمعون الكلام ربما يحتاجون تأكيد بعد التأكيد بعد التأكيد، حتى ترد يرد في في الموضوع الواحد ترد أحاديث كثيرة جدا في ذمه، وأنه هذا الفاعل من يختار يكون له كذا، الغيبة حرام، والغيبة كم حديث عندنا بالغيبة وحرمة الغيبة، حديث واحد هم ورد حديث واحد يا الغيبة حرام وسكت، لو تأكيد فوق تأكيد فوق تأكيد، وإذا اختفت أخذت ذنوب صاحبك، وإذا اختفت حسناتك تروح إليه، والمختاف كذا كذا، الغناء حرام، الغناء حرام، كم رواية عندنا بالغناء حرام، كم رواية عندنا وهكذا إذا استقصيت المحرمات تجد أنه والواجبات كذلك، تجد أن التأكيد تلو التأكيد. إذا كان المسألة بهذا الصدد عن المولى عودنا بأنه يؤكد ويؤكد ويؤكد، ها يعني ما أقول يؤكد، إنما لا يكتفي بتصريح واحد، التصريح لم يكتفي بتصريح واحد، فكيف بالتلويح والإشارة؟ يعني شنو؟ يعني هو مسألة العدل، لو فرضنا أن العدل واجب والظلم حرام ليش؟ بسبب فقط هاي الملازمة. شلون الملازمة؟ شوف قد بعيدة، العقلاء يدركون حسن العدل وقبح الظلم، وما حكم به العقلاء يحكم به الشرع، أو حكم الشرع بطبق حكم العقلاء معناه شنو؟ أنه ينبغي فعله عند الشارع، وينبغي فعله عند الشارع يعني مدحه، ومدحه يعني ثوابه، وذمه يعني عقابه، وهذا يكون يدركه كل أحد. يلا أنا هسه بعد ما أفضلش كل هالمقدمات الطويلة، يلا شو سوي؟ عود أقيم العدل وأمنع من إقامة شنو؟ الظلم. هذا يكفي؟ هل تطويل هذا بعيد؟ المولى يقول إيه هذا كافي، الحمد لله، هذا العدل والظلم انتهينا من تشريعه، هذا كافي لدعوة كل الناس إلى إقامة العدل وترك الظلم. هذا هو تصريح لتلويح، هذا تصريح لو تلويح، إشارة لو تصريح، إشارة نوع من الإشارة تحتاج استدلال طويل، وإحنا أصلا لن نسلم بأنه واضح لكل الناس، بس المستشكل يقول لو فرضنا أنه واضح لكل الناس، هذا كافي لدعوة المكلفين؟ واضح أنه غير كافي، بسبب بسيط، أن المكلف مثل الغناء ومثل الغيبة ومثل الكذب ومثل المحرمات شرب الخمر وغيرها ورد في الروايات، روايات كثيرة جدا، بحيث أنت من تقرأها تقول شنو التأكيد هذا من الأئمة سلام الله عليهم من النصوص؟ لماذا أكد التأكيد تلو التأكيد؟ ها؟ لأنهم يعلمون إنه رواية واحدة قد تندثر، وقد ما يعني رواية وإن كانت صريحة، لو فرضنا الغيبة بس رواية واحدة، ها؟ لو بس رواية واحدة مع هذا الكم من الروايات، وشوف الناس المتدينين منهم فضلا عن غيرهم يأخذون غيبة، فكيف بالجسم؟ فكيف لو كانت رواية واحدة؟ ها؟ وبالإشارة هم تصريح. واضح الكلام؟ فيقول المستشكل إشكالا جديدا، يقول ولو فرض أنه أدركه كل أحد، إذن فكل أحد يفزع إلى ترك الظلم وإقامة العدل. شنو الجواب؟ جواب لا، أنا أقول لك يا أهلي يفعلك، الذي يكتفي بمثل هذه الإشارات يا هو علي بن أبي طالب، بس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو الوحيد اللي هذا اللي من النوع اللي شنو الذي يكتفي بهالمعاني هاي العميقة، اللي أمير المؤمنين وأمثاله اللي هم شيء على قولة المصنف، يقول إلا الأوحدي من الناس، إلا عند الأوحدي من الناس، أما عامة الناس يستغنون عن مثل هذه التصريحات. عامة الناس لا، تصريح بعد تصريح بعد تصريح، وما هذا يذنبون وما هذا يصير اسم ذنبين نسوا، ولهذا احنا المبلغ شو يسوي؟ لازم بين فتره وفتره تذكر ان فات الذكرى، لانه تحكي لهم على الغيبه والغيبه بس طلعوا منك قالوا احنا بعد ما نسوي غيبه، الغيبه بعد نعوفه، ياخذهم يوم مثلا بعد ساعه نسوا يكون هم ذكرهم هالروايات حتى يعرفون الغيبه وهكذا. يقول الا عند الاوحدي من الناس، يقول نعم المستشكل، وعلى اي تقدير فرض فلا يستغني اكثر الناس. نعم الاوحدي ما يحتاج، بس الاكثر شو يحتاج؟ لا يستغني أكثر الناس عن توجيه الأمر بعد من المولى أو النهي من المولى في مقام الدعوة إلى الفعل إذا كان حسنا، أو الزجر عنه إذا كان قبيحا. إذن العقل لوحده يعني لوحده كان كافيا؟ الجواب ليس بكافي، إذن هو ليس بحجة، هذا مقصود المستدل. وإذا كان نفس إدراك الحسن والقبح، نفس إدراكه غير كاف في الدعوة يعني إلى الفعل والترك، والمفروض أنه لم يقم دليل سمعي عن الحكم، فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر ونهي على طبق حكم العقلي، قد اكتفى عن بيانه اعتمادا. ما هذا الكلام واضح لا؟ يقول هسه احنا وين وصلنا؟ وصلنا هالنتيجة، أنه لازم أكو دليل سمعي في ممرج حكم العقل، لازم أكو دليل سمعي أي شنو حكم العقل لما ذكرناه من الإشكالات، إما ننفي أنه مسحه، أن مسحه وثوابه، أو نثبتها لكن نقول ما يدركها كل أحد، أو يدركها كل أحد لكن غير صالح للدعوة، فبالنتيجة لازم ويحكم العقل يجي شنو؟ رواية. فإذا أجا ويحكم العقل رواية، يا الحجة وينه بالذات؟ نقول الرواية. فإذا أجاك حكم عقل وما هو يا رواية؟ معناه لو كانت هذه الإشكالات قوية، واحدة من اثنين، لو هذا حكم العقل صحيح وحاشاه قصر ولم يأتي بالدليل السمعي، وهذا باطل، يعني يشتد من نقص على الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا الدليل العقلي أصلا شنو ليس بحجة وليس بصحيح، وهو المطلوب عند الأخباري. شوف يقول وإذا كان نفس إدراك الحسن والقبح غير كاف في الدعوة، مو كاف نفس الإدراك، والمفروض أنه لم يقم دليل سمعي على الحكم، فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر منهي على طبق حكم العقلي، قد اكتفى عن بيانه عن بيان حكم العقل، لم يأتي بدليل سمعي، اكتفى اعتمادا على شنو؟ على إدراك العقلي ليكون حكم العقل كاشفا عن حكم الشارع. مو كافي تقول لي دليل عقلي وما لا سمعي، جيب دليل عقلي وما لا سمعي مو كافي، لأنه يحتمل أنه شنو؟ أنه أصلا ليس بحجتين. يقول لاحتمال أن لا يكون أصلا للشارع حكم مولوي على طبق حكم هذا العقل حينئذٍ. حينئذٍ يعني شنو؟ إذا ما وجد دليل سمعي، إذا لم يأتي معه دليل سمعي. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لأن المدار في المقام على شنو؟ على القطع. هنا نريد أدلة قطعية ما نكتفي بالظنيات. واضح الكلام؟ لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا هو الإشكال بكل تفاصيله، بكل شراشيله كما يعبرون. والجواب أنه قد أشرنا في الحاشية، لا هنا الحاشية مو ذيك، أنا قبل شوي قلت الشيء مصنف هناك بالهامش، لا هنا الهامش، الجواب كان بالهامش، لا هذا الإشكال هو هم ذكره هنا صحيح، في الجزء الثاني ذكره في المثل، لكن الجواب أشار إليه بالهامش، هذا الحاشية يقول هسه صرح، يقول المصنف هذا إحنا هذا الإشكال إحنا جاوبنا عليه، بس جاوبنا عليه وين؟ بالجزء الثاني بالحاشية بالهامش، وأنا ما ذكرناك شرحته أو لا. ما أتذكر. والجواب أنه قد أشرنا في الحاشية إلى ما يفند الشق الأول من هذه الدعوة الثانية، لأن إحنا هاي الدعوة صار فيها كم شق؟ ثلاث شقوق. الشق الأول هو شنو؟ هو أنه لا ملازمة بين المدح والثواب والذم والعقاب. الشق الثاني حتى لو كانت هناك ملازمة فهي خفية. الشق الثالث حتى لو كانت واضحة فلا يكتفي المولى بها في دعوة يعني نعم للفعل أو للتلك. يقول المصنف بالنسبة للشق الأول نجاوب عليه، نقول هكذا نفس الجواب الذي ذكرناه بالحاشية هناك. جواب شنو بالحاشية ذكرته؟ يقول وهو إذ قلنا هناك أن الحق، أنا قبل شيء أجاوب هذا الجواب، قلت هو بالنسبة لله مدحه هو ثوابه وذمه عقابه، بس بالنسبة لله الجواب شنو؟ لا والله مو بس بالنسبة لله، هو حتى بالنسبة للعقلاء هو المفروض المدح هو دائما شنو؟ المدح والمجازات، والمجازات حسب المجازي وحسب ما جسمه. فإذا كان المجازي يعجز في بعض الحالات أو يبخل عن المجازات الخارجية وعن الثواب، شو يسوي؟ يشكر بمن؟ باللسان. هذا بالنسبة للعقلاء، لكن بالنسبة لله شلون يصير؟ بالنسبة لله لا معنى للشكر اللساني. زين، قلنا هناك الحق أن معنى استحقاق المدح ليس إلا استحقاق الثواب، ومعنى استحقاق الذم ليس إلا استحقاق العقاب. لا أن هذا وذاك، يعني المدح والعقاب والذم والثواب، العفو الذم والثواب والمدح، شنو بالعكس، المدح والثواب والذم والعقاب، لا أن كل واحد منهما شنو شيئان أحدهما يستلزم الآخر، لا أنه واحد في الحقيقة، لأن حقيقة المدح شنو مقصوده، والمقصود من المدح هو المجازات، مجازات، والمجازات يعني ثوابك بالخير، لا أن حقيقة المدح هو المدح بمن؟ باللسان. وحقيقة الذم والمقصود منه أولا وبالذات هو المجازات بالشرط، لا مجرد الذنب باللسان، وهذا المعنى هو الذي يحكم به العقل. فالعقل عندما يقول ينبغي فعله، يعني ينبغي فعله أن هناك مدحا وذما، ما يريد يقول اشكروه باللسان وذموه باللسان، هذا ما العقل لا، ليس في مقام ما ينبغي صدوره من لفظ. هو ما يريد يقول هذا اللفظ المناسب هنا شكرا، واللفظ المناسب هنا كذا كذا، يعني في مقام الذم، مو في مقام، مو كلام عن الألفاظ، كلام عن شنو؟ عن أنه يجازى بالخير وذاك لا يجازى. زين، وهذا المعنى هو الذي يحكم به العقل. ولذا قال المحققون من الفلاسفة أن مدح الشارع ثوابه وذم الشارع عقابه، وأرادوا هذا المعنى. يا معنى مو بس عند الشارع، المعنى اللي رادوه مو بس عند الشارع، عنده حتى عنده، وهو أنه أصل المدح والمجازات. زين، يقول المصنف أما بالنسبة للشارع هو واضح، بل بالنسبة إلى الله تعالى أصلا لا معنى لفرض استحقاق المدح والذم اللسانيين، وإن فرض ما هما وين؟ عند العقلاء، نفرضهم ماكو معنى، العقلاء يصدر منهم هذا أنه بس باللسان يمدحون ويذمون، ولكن بالنسبة لله لا يمكن هذا، بل ليست مجازاته بالخير إلا الثواب، وليست مجازاته بالشر إلا العقاب. إذن هذا هو الجواب عن الشق الأول من الإشكال، إن شاء الله واضح لديكم. الشق الثاني، لو سلمنا بالملازمة فهذه ملازمة خفية وليست مدركة من قبل كل أحد. يقول المصنف وأما الشق الثاني من هذه الدعوة فالجواب عن هذا الشق أنه لما كان المفروض أن المدح والذم من القضايا المشهورات التي تتطابق عليها آراء العقلاء كافة، فإذا كانت مشهورة أو غير مشهورة، قال فلا بد أن يفرض فيه أهو في المدح والذم أن يكون صالحا لدعوة كل واحد من الناس. ومن هنا نقول أنه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوة مولوية من الله تعالى ثانيا يعني شنو؟ بعد وجود الدعوة عند الإنسانية من نفس كونها قضية مشهورة، هي قضية مشهورة أو لا؟ نقول نعم هي قضية مشهورة. يقول هذه إذن فالداعي موجود عند العبد عند المكلف أو غير موجود؟ المفروض الداعي موجود. فإذا كان الداعي موجود فالأمر من المولى، إذا كان هناك أمر فهو أمر مولوي أو إرشادي؟ إرشادي، لأن حقيقة الأمر الإرشادي أن الداعي موجود ومجرد تأكيد الداعي الأول. نعم الأمر المولوي يفترض أن الداعي شنو؟ غير موجود. فيقول المصنف هنا لاستحالة جعل الداعي مع فرض وجود ما يصلح للدعوة، والذي يصلح للدعوة هو نفس هذه الشهرة، إلا من باب التأكيد اللي هو الأمر الإرشادي ولفت النظر. ولذا ذهبنا هناك إلى أن الأوامر الشرعية الواردة في موارد الحكم العقلي مثل وجوب الطاعة ونحوها يستحيل فيها أن تكون أوامر تأسيسية مولوية، بل هي أوامر دائما تأكيدية إرشادية. ففي الحقيقة لا خفاء فيها، لا خفاء في المسألة، إنما من يدعي الخفاء لم يفهم المسألة. المدح هو المدح، المدح كما قلنا حقيقة المدح هو المجازات بالخير. فإذا كان فيها حقيقة هي المجازات بالخير، والمفروض أن العدل من القضايا المشهورة حتى واضحة. العدل قضية مشهورة أنها حتى نسب، والمعنى الحسن هو المدح، والمدح هو المجازات بالخير. فلماذا أنت تحمل هذا؟ أي عقل هو الذي يحمل المدح على اللسانيات، الذم اللساني والمدح اللساني؟ هذا ليس فيه خفاء، لا نسلم أنه أمر خاف على الناس. أما أن هذا الإدراك، هذا الإشكال الأخير، الشق الأخير من الإشكال، لا يدعو إلا الأوحدي، أي هذا صحيح إشكال قوي، واضح شلون؟ خلوا بالك من مثلا نعيد الإشكال الثالث. الإشكال الثالث كان شي يقول إحنا في مثل الغيبة مع وجود النصوص الصريحة، فالمولى اكتفى بنص واحد مع أنه صريح لم يكتفي به، وذكر النصوص تلو النص حتى يمكن أن تؤلف كتابا أنت في الروايات الواردة في حرمة الغيبة، كتاب تؤلف، واضح شلون؟ فإذا كان الأمر بهذا المعنى، فهل هل هل عقل هل يمكن أن نقول أنه في مولد حكم العقل لم توجد رواية صريحة، فقط المولى اكتفى بحكم العقل هذا الملازمة اللي قد تكون لا يدركها إلا الأوحد من الناس، حتى لو أدركها كل الناس لكن مو كافي لدعوة المولى. ليس مما عودنا، لم يعودنا المولى أنه يكتفي بمثل هذه الإشارات في بيان أحكامه، واضح شلون؟ إنما يصرح ويصرح ويصرح حتى تنقطع حجة العبد يعني على الله، أو لا تكون للعبد حجة على الله سبحانه وتعالى، بل دائما لله حجة بالغة. هذا الإشكال صحيح، لكن إحنا هل نحن هنا نريد أن نثبت أن العقل صالح للدعوة فعلا، أن نريد أن نقول أنه صالح للدعوة في نفسه؟ واضح الفرق؟ لا مو واضح، ما واضح الفرق. يجي واحد رواية، الرواية آية قرآنية، يقول آية قرآنية ولا يغتب بعضكم بعضا، آية صريحة أو غير صريحة، افترضوا أنه ماكو أي رواية ثانية تحرم الغيبة، افترض بس الآية القرآنية، بس هذه الآية القرآنية، هذه الآية كافية للدعوة، صالحة للدعوة في نفسها، في نفسها ها، في نفسها طبعا صالحة للدعوة. لماذا الناس يأخذون الغيبة؟ الجواب الناس طبيعة الفجر تأكيد بعد، جيد يعني هذا التأكيد معناه أكو قصور في قوله لا يكتب بعضكم بعضا، جواب شنو؟ لا ما أكو قصور، فالسبب خارجي، الناس هم طبيعتهم والدنيا أخذتهم وكذا. إذن إحنا هذا أمر آخر، ما تقول لي أن المولى يحتاج للتأكيد وكذا، هذا شيء يعني إحنا نعبر عنها بأنه يصبح للتارة نتكلم عن صلاحية الدليل في نفسه، صلاحية في نفسه لدعوة المكلف، وبين أن يكون صالح شنو؟ فعلا وليس في نفسه، صالح فعلا يعني فعلا دعا المكلف. الصلاحية بالفعل ليست هي التي ننشدها الآن، احنا الآن نتكلم عن مرحلة شنو؟ الصلاحية بالذات، ان هذا الدليل عندما نقول دليل العقل وهو احد مصادر الحكم الشرعي، ماذا نريد ان نقول؟ نريد ان نقول انه يصلح للدعوة فعلا، نشترط به ان يكون داعيا فعلا؟ نقول مو شرط، والا اذا كنا نشترط في الدليل ان يكون داعيا فعلا، فمعنى هذا انه حتى قوله تعالى لا يغتب بعضكم بعضا ليس بدليل. اكو واحد يقول بل مو انا مستعد اجيب لك، مستعد كل دليل على اخذه تاخذه، كل دليل اقوى دليل يجيب بالك حتى المتواتر وحتى كذا القطعي وحتى اوضح الادله، اذا اخذته على حده سيكون صالح للدعوه بالفعل او مصالح؟ مو صالح، غير صالح في نفسه. يعني اذا كنت تقصد انت الصلاحيه، صلاحيه بالفعل مو صلاحيه بالقوه، مو ذا. اذا تقصد الصلاحيه بالفعل يعني الناس ترتدع منه وتنتهي عنه هذا ما يكفي، اي دليل يجيبه، اقوى دليل يجيبه مو كافي، واضح؟ لو أنك جئت بدليل تقول كذا كذا نار وعقاب وجهنم وحياة هذا مو كافي لدعوة المكلف. إذا يسمع صحيح أول ما يسمع يأخذ منه خوفه وكذا، لكن بعد مدها مش اسمه يحتاج يكون تأكيد بعد تأكيد. هذا تأكيد بعد تأكيد هل معناه خلل في صلاحية الدليل في نفسه؟ الجواب لا. كذلك احنا هنا نريد أن نقول لا نشترط في حجية العقل عندما يكون مصدرا من مصادر الحكم الشرعي أن يكون صالحا بالفعل، المهم أنه صالحا. فهذا لا يقدح، هذا لا يقدح كونه غير صالح بالفعل. أنا قلت لك تقول أنه لا بد أن يكون هذا فقط الأوحدي من الناس، إيه جيد، إذن هناك هو فيه صلاحية بدليل الأوحدي من الناس اتبعه. أما أنك تشترط في حجيته وفي كونه دليل أن يكون صالحا بالفعل، هذا أمر آخر. لماذا؟ لأنك إن اشترطت ذلك حقا فسوف لا يبقى عندك دليل. أتحداك أن تأتيني بدليل. شنو حتى الآية القرآنية لا يغتب بعضكم بعضا، هي مو صالحة بالفعل، مو كافي. وين لا يغتب بعضكم بعضا؟ هو تجي رواية تحكي خمسة أسطر تطلع عن الغيبة، وكيف أن الإنسان يأتي يوم القيامة فيجد كتابه الذي أحسناته غير موجودة ويجد سيئات غيره بغيره، والرواية طويلة الذيل. هذا وين؟ وين لا يغتب بعضكم بعضا في الكلام؟ يمكن حتى بعضهم يجد يحمل على الكراهة مثلا. وين أنت أتي برواية دعم تنهى بهذا النهي الشديد؟ فيقول أما أن هذا الإدراك لا يدعو إلا الأوحدي من الناس، فقد يكون هذا الإشكال صحيحا، ولكن هذا لا يضر في مقصودنا، لأن لا نقصد من كون حكم العقل داعيا أنه يعني حكم العقل داع بالفعل لكل أحد، يعني محرك خارجي. هذا مشكلة عند الناس، مو مشكلة في الدليل، ليس قصورا في الدليل هذا، وإنما نقصد وهو النافع هنا ولنا أنه يعني الدليل صالح للدعوة، يعني في ذاته مع غض النظر عن كونه فعلا ها الناس امتثلت له أو لم تمتثل. وهذا شأن كل داع، كل داع، وهذا شأن كل داع، حتى الأوامر المولوية. فإن يعني مثل لا يغتب بعضكم، فإنه لا يترقب منها إلا شنو؟ صلاحيتها للدعوة، لا أنها فعل، لا فعل الدعوة يترقب منها، لأنه ليس قوام كون الأمر أمرا من قبل الشارع أو من قبل حتى غيره، ليس قوامه فعلية دعوته لجميع المكلفين، بل الأمر في حقيقته ليس هو إلا جعل ما يصلح. إذن في صلاحية أن يكون داعيا، يعني ليس المجعول في الأمر فعلية الدعوة، وعليه فلا يضر في كونه صالحا للدعوة عدم امتثال أكثر الناس. واضح الكلام؟ قال الباب الخامس حجية الظواهر تمهيدات. تقدم في الجزء الأول أن الغرض من المقصد الأول تشخيص ظواهر بعض الألفاظ من ناحية عامة، والغاية منه كما ذكرنا تلقيح صغريات صلاة الظهور. هذا ما تقدم في أول في الجزء الأول كله، كان الجزء الأول كله مباحث الألفاظ ننقح أي شيء فيها صغريات أصالة الظهور وأخارة الظهور. أين نثبتها؟ نثبتها هنا في مباحث الحجة. إذا كنا نثبت هناك الصغريات، أي صغريات؟ صغريات معينة. الجواب المفروض أننا نثبت كل صغريات، ولكن كل صغريات هذا يحتاج إلى شنو؟ إلى أن نستوعب كل اللغة. لهذا لأن كل لفظ نكون نثبت شنو؟ نثبت ظهورها. إذا أردنا أن نفعل هذا في علم الأصول وفي الجزء الأول من علم الأصول، كان علينا في الحقيقة أن نستوعب شنو؟ نستوعب اللغة كلها حتى نثبت الصغريات لكل اللغة. هذا شيء مفروض، هو هذا المفترض أنك تقول سنثبت الصغريات. إذن عليك أن تثبت الصغريات، لأن كل لفظ يحتمل أن تكون لها دخالة. وين؟ بالحكم الشرعي. أنت مو تقول سأثبت الصغريات لأصالة الظهور، فالمفروض شو تثبت؟ صغرى خاصة بس تثبت لأن الأمر ظاهر في الوجوه، مو بس الأمر. شوف للصعيد، شوف لكذا، شوف لكذا، مو كل الألفاظ المفروض. يقول صحيح المصنف، يقول صحيح كان علينا أن المفروض يعني أول نوبدات المفروض نثبت الصغريات كلها، ولكن ما بالك لو كانت الصغريات لا خلاف فيها، في كثير من الصغريات لا خلاف فيها. إذا أين الخلاف وقع؟ يقول نحن هناك في الجزء الأول إنما بحثنا صغريات معينة لأنه وقع الخلاف فيها، ولهذا قال وطبعا إنما يكون ذلك في خصوص الموارد التي وقع فيها الخلاف بين الناس، لا ولسنا بصدد تلقيح كل الصغريات. زين، هسه هذا كلام كان بالجزء الأول، وقلنا هناك في الجزء الأول أننا سنبحث عن الكبرى وهي حجية أصالة الظهور في المقصد الثالث، وقد حل بحمد الله تعالى موضع البحث عنها هنا. ثانيا، إن البحث عن حجية الظواهر، هل حجية الظواهر مصدر جديد من مصادر الحكم الشرعي؟ هل هو القرآن والسنة والإجماع والظواهر؟ يقول المصنف لا، حجية الظواهر هو في الحقيقة البحث عنه هو بحث هو من توابع البحث عن الكتاب والسنة. لماذا؟ أعني أن الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه في مقابل الكتاب والسنة، بل إنما نحتاج إلى إثبات حجية الظواهر. لماذا؟ لأجل الغرض، لغرض ماذا؟ الأخذ بالكتاب والسنة، فهي من متممات حجية الكتاب والسنة. ليش؟ قال إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ بهما يعني بالكتاب والسنة من دون أن تكون ظواهرهما حجة. فإحنا هذا عندنا كتاب وردنا أخذ بالكتاب، لكن الكتاب فيه نص وفيه ظاهرة. الكتاب والسنة كل واحد منهما فيه نص وفيه ظاهر. النص نسبته إلى الظاهر مصداقا جد نسبته قليلة جدا، النصوص في القرآن قليلة جدا، نقدر نقول 1% جزء واضح، وأكثر ثلاثة جل الآيات القرآنية وجل الروايات هي شنو؟ هي ظواهر وليست نصوص. إذن نحتاج أن نثبت شنو؟ حجية الظواهر حتى يصدق أننا أخذنا بالكتاب، لأنه لو قلنا أننا نأخذ من الكتاب نصوصه فقط ومن الروايات نصوصها فقط لا ظواهرها، فبالحقيقة لم نأخذ بالكتاب شيئا، لأن الكتاب نصوصه نادرة جدا ولا يصدق أننا أخذنا بالكتاب، إنما أخذت به آية وآيتين وثلاثة وأربعة فقط. نعم أي أحسنتم، إيه هم صحيح كلامكم، إيه يعني هذا أمر آخر بالإضافة إلى أننا نشترط أن يكون الذي نبحث عنه في صورة صلاة الظهور أن يكون من البحوث العامة، أما الصعيد مثلا فهو بحث خاص يخص فقط التيمم، بينما إحنا نريد أن نعطي أصولا قواعد عامة للاستنباط. نعم صحيح كلامكم. زين هسه نصنف، يقول المصنف من الواضح أنه لا مجال للأخذ بهما يعني بالكتاب والسنة من دون أن تكون ظواهرهما حجة، والنصوص التي هي قطعية الدلالة أقل القليل فيهما يهما في الكتاب والسنة. ثالثا تقدم أن الأصل حرمة العمل بالظن ما لم يدل دليل قطعي على حجية الظن، والظواهر ظن أو ليست بظن، ظواهر ظن لأن يحتمل فيه الخلاف. زين فلا بد إذن من التماس دليل قطعي على حجية الظواهر، لماذا؟ ليصح التمسك بظواهر الآيات والأخبار، وسيأتي بيان هذا الدليل. رابعا إن البحث عن الظهور يتم بمرحلتين، مرحلة صغروية، وهاي وين أخذناها الصغروية إحنا؟ بالجزء الأول. ومرحلة كبروية وين؟ نحن نذكرها حكي يعني بسيط، هذا أذكره بسرعة. الأولى أن في أن هذا اللفظ بالخصوص، هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى المخصوص أم غير ظاهر، والمقصود الأول والمقصد الأول اللي هو بحث الألفاظ كله متكفل بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها كالأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وهو في الحقيقة من بعض الصغريات صارت الظهور. الثاني وهو بحث كبروي في أن اللفظ الذي أحرز ظهوره، إذا ما عندنا خلاف في أن هذا اللفظ أحرزه، شوين خلافك؟ خلاف كبروي، هل هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى أم لا؟ فيصح أن يحتج به المولى على المكلفين ويصح أن يحتج به المكلفون أو لا؟ قال والبحث فيها عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي عقد من أجله هذا الباب، يعني الباب يدرس الباب الخامس، نعم، وهو الكبرى التي إذا ضممناها إلى صغرياتها يتم لنا الأخذ بظواهر الآيات والروايات. خامسا إن المرحلة الأولى، يا مرحلة أولى يعني البحث عن الصغريات، كون الأمر ظاهر في الوجوه هذا ظهور، هذا البحث الصغري وإن كان نستوعبناه هناك، لكن مصنف راح هنا عنده كم إشارة جديدة. إن المرحلة الأولى وهي تشخيص صغريات أصالة الظهور تقع بصورة عامة في موردين، المورد الأول سميناه هناك المراد الاستعمالي، والمورد الثاني سميناه المراد الجدي. فرق بيناتهم؟ ها المراد الاستعمالي طبعا يسمونها ايه احتمالات تصوريه، يعني شنو يعني؟ وضع اللفظ موضوع، اتت موضوع للحيوان المفترس، هذا يعني ايش نسميه مراد هذا، او شو نسميه احنا نسميه دلاله تصوريه مثلا نسميها. واكو لا اكو هذا الانسان عندما قال رايت اسدا يقاتل شخص، هذا احنا عندنا مشكله بالمراد الاستعمالي، عفوا المراد نعم عندنا مشكله بالوضع اللفظ يعني بالمدلول التصوري، الجواب لا، عندنا مشكله هاي المره وين؟ بالمدلول التطبيقي او سميه المراد الجدي. نعم هذا هو الاول والثاني. قال ان المرحله الاولى وهي تشخيص الصغريات اصاله الظهور تقع بصوره عامه في موردين، المورد الاول وهو المراد الاستعمالي او الدلاله التصوريه في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه، فانه اذا احرز وضعه له لا محاله يكون ظاهرا فيه. إذا الظهور يمكن تشخيصها بالوضع، لكن هذا بنحو الدلالة التصورية. نعم نعم ما عندنا إيه هو لهذا ما سمى دلالة تصورية، أنا تعبيرات تسمى دلالة تصورية صحيح، إيه لأن لهذا سميته مراد استعمال مراد جدي ما يقبل هو دلالة تصورية صحيح، نحو وضع صيغة افعل للوجوب والجملة الشرطية لما يستلزم المفهوم. يقول المصنف قد يكون نستفيد الظاهر من نفس إثبات الوضع نستفيد الظاهر من نفس إثبات الوضع إذا ما عندنا مشكلة في شك في المراد. أما إذا كان الشك في المراد لا مو كافي الوضع. هاي الحالة الثانية وهي في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ. وشوف يعني ما هو مقصود المتكلم والحاجة إلى القرينة. ليش نحتاج للقرينة؟ إما في مورد إرادة غير ما وضع له اللفظ وهو الاستعمال المجازي، يستعمل اللفظ في غير ما وضع له فلازم ينصب قرينة كان يقول أسدا في الحمام مثلا، وإما في مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى لأن اللفظ مشترك اللفظي فلازم يكون قرينة، ومع فرض وجود القرينة أيضا سيكون هناك ظهور لا محالة بكون أو يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت عليه القرينة سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة. وإذا اتضحت هذه التمهيدات فينبغي أن نتحدث عما يهم من كل من المرحلتين في مباحث مفيدة في الباب. فالمصنف سيتكلم عن جانب الإثبات عن جانب إثبات أصل الوضع، كيف يثبت الوضع، وإن كان تقدم عنه أنه يثبت تقدم في البحث في الجزء الأول إثبات الوضع أنه بعلامات الحقيقة علامات الحقيقة والمجاز. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين.